بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه ماذا؟ الحسنى. نعقد معكم بحول الله جل وعلا فصلا جديدا من الفصول المهمة في هذا الكتاب. فالمصنف رحمه الله تعالى بين في بداية هذا الكتاب مقدمة عظيمة فيها أهمية باب الأسماء والصفات، ثم تكلم بعد ذلك على قواعد عظيمة في أسماء الله عز وجل وما ينبغي تجاهها، ثم عرج بعد ذلك على قواعد في باب صفات الله جل وعلا، ثم بعد ذلك في الفصل الثالث اختتم المصنف القواعد بذكر قواعد في أدلة الأسماء والصفات وما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه الأدلة وكيفية منهجهم فيها. لا شك أحبة الكرام على أن منهج أهل السنة والجماعة في أبواب الصفات وخاصة فيما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات أو إثبات كذلك أدلة هذه الأسماء وتلك الصفات كان للمبتدعة شبها يشبهون بها ويحاولون أن يلبسون بها حتى يجرون هذه الشبه على زعمهم ثغرات على أهل السنة والجماعة، وكيف أنهم تناقضوا في بعض الأحاديث أو بعض الآيات، فإما أنهم أثبتوا ما دلت النصوص على أنه ليس بصفة، أو أنهم نفوا صفة دل على زعم هؤلاء طبعا النصوص على إثباتها، أو أن أهل السنة هنا لم يجروا قواعدهم المعلومة في أبواب الأسماء والصفات وأدلتها لم يجروها على نص معين، وبذلك ماذا يعني تناقضوا في هذا الباب. ولا شك على أن هذه الشبهة التي يشبه بها أعداء التوحيد وأعداء العقيدة كلها شبه يعني داحضة بالحق البين الواضح من الكتاب ومن السنة ومن أقوال كذلك سلف هذه الأمة وعلمائها، وكل شبهة يلبس بها أحد من أهل الباطل فهي مردودة على صاحبها. قال المصنف هنا: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. الشبهة أحبة الكرام من الأمور التي يلبس بها الحق بالباطل. الشبهة مسألة في الدين أو مسألة في العلم يختلط فيها الحق بالباطل، وقد يكون للحق وجه وللباطل على زعم هؤلاء وجه فيستدلون به على ما يريدون. وكشف الشبهات وردها ودحضها أصل من أصول الدين العظيمة. الله جل وعلا كشف شبه اليهود والنصارى ودحض آراء الفلاسفة والمتكلمين، وبين الله زيف أهل الإلحاد ومنكر البعث ورد شبههم جميعا ودحضها في كتابه جل وعلا. وكذلك منهج أهل السنة والجماعة كتبوا المؤلفات وألفوا الكتب في الرد على شبه المبتدعة في سواء فيما كان يتعلق بتوحيد العبادة أو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وصنف العلماء بها باطن الجهمية وردوا بها شبه الأشاعرة وهكذا. قال هنا: ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. هؤلاء يدعون على أهل أن أهل السنة هنا أولوا أو حرفوا أو أنهم صرفوها عن ظاهرها، بمعنى أنهم لم يثبتوا ما دلت النصوص على إثباته.
الهدف من هذه الشبهة قال ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المجاهلة فيه، فهم يأتون إليك فيقولون أنتم في هذا النص لم تثبتوا، أو هنا أتيتم بمعنى خلاف المعنى الظاهر، ظاهر الحديث أنها إثبات صفة وأنتم لم تثبتوها، فأنتم كذلك محرفة ومؤولة كما نحن محرفة ومؤولة. فأرادوا بهذه الشبه إلزام أهل السنة والجماعة بالتحريف، ولا لا أقول التأويل بل هو التحريف بعينه، أو المداهنة فيه، أو أن تسكت عنهم بحجة أننا حرفنا كما هم حرفوا، فأصبحنا نحن وهم في التحريف ماذا؟ سواسية، فلا فضل لبعضنا على بعض ماذا؟ الآخر. من المسائل المهمة أحبة الكرام أن تعلموا أن هذه الشبه مهما حاول هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم إرادها فهي مردودة عليهم، ولأجل ذلك بين أهل العلم ذلك فقالوا إن هذه الشبه ظاهرها أنها الحق وباطلها ضيغ وغلال. قال وكيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثل ما فيه أولتو؟ هؤلاء يأتون إلى بعض النصوص التي قد تكون ظواهرها ليست من الصفات، أو أن ظواهرها من الصفات ولكن لها معنى، أو أن الإضافة إلى الله جل وعلا هنا لم يقصد بها صفة، وكل نص له عند العلماء جواب خاص في عدم أو في السبب في عدم إيراد أهل السنة للقاعدة المشهورة عندهم في الصفات، لماذا لم يجروها على هذا الحديث، ولماذا مثلا لم يجروها على هذه الآية. لكن هؤلاء يزعمون أننا وقعنا فيما حذرناهم منه وهو ماذا؟ وهو التحريف، ويقولون كيف تنكرون علينا وأنتم تحرفون ذلك. قال المصنف هنا ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. عامة أحبة أهل العلم عندما يريدون الجواب عن أجوبة أو عن الشبه يجاوبون بجواب عام. لماذا؟ لأن هذا الجواب العام أحبتي يصلح لكل أحد أن يجاوب فيه ولو لم يعلم الدليل الخاص في الجواب على هذه الشبهة. فأنت قد يأتيك المحرف من الأشعري أو الماتريدي للعامي من أهل السنة والجماعة فيلبس عليه بهذه ماذا؟ الآيات أو تلك الأحاديث أن السلف حرفوها أو لم يؤمنوا بحقائقها، فنجاوب له بجواب عام ندحض هذه الشبهة من أساسها، ثم بعد ذلك ندخل في الأجوبة الخاصة على كل حديث بعينه حتى نعلم ذلك. قال هنا أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها. نحن لا نسلم لهؤلاء المبتدعة أن السلف عندما صرفوا ظاهر الكلام يعني ظاهره أنه صرفوه بأهوائهم أو بآرائهم، أو أن صرف الكلام عن ظاهره أصلا هو منهج لهم، يعني هؤلاء المبتدعة. كم عدد الأحاديث التي عندهم أصلا حتى يزعمون أن السلف حرفوا أو أولوا أو لم يجروا قائلا؟ إذا جئت تنظر فيها فعددها محدود جدا لا يكاد أصلا أن يذكر، في مقابل أن السلف أجروا النصوص على ظاهرها في مئات إن لم يكن آلاف الآيات وأحاديث الصفات. فكيف تتمسكون أنتم بهذا العدد القليل وتجعلونه قاعدة عامة في أن السلف حرفوا أو أولوا أو أنهم حصل منهم ما حصل؟ ومع ذلك نحن لا نسلم بذلك، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه المعنى وهو يختلف باختلاف السياق. فالسلف عندما قالوا في قول الله جل وعلا واسأل القرية المراد بها أهل القرية، نحن نعلم أن السياق يعلم به ذلك، فإن القرية لا تسأل والمساكن لا تسأل، والحجارة والرمل وما في المساكن من الحطب والخشب والبنيان هذا أحبتي لا يسأل. فعلم من ظاهر الكلام المتبادر أن ترتيب الكلام سباقه ولحاقه بدايته ومؤخرته يعلم على أن المراد بذلك ماذا؟ هو أهل القرية، لأن هؤلاء هم الأعقل الذين يسألون أصلا، وأما ما دونهم فهو لا يسأل. لذلك هنا قال فإن الكلام يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، فالكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثمت أمور في لغة العرب لا يمكن أبدا أن تفهم الكلام بمفرده دون أن تنظر إما إلى سياقه وإما إلى تركيبه وإما أن تنظر إلى القرائن التي تحفو بهذه الجملة من جهة تركيبها، ثم بعد ذلك تحكم بأن هذا المعنى هو المعنى المراد أو أن المعنى هنا معنى غير مراد. وهذا من دقة علماء السنة وعلماء اللغة كذلك، فأنت إذا قلت رأيت أسدا يخطب الجمعة كلنا يعلم على أن الأسود لا تخطب الجمعة، وأن الحيوانات ليس لديها من العقل أن يعني تخطب وتصعد المنبر وتخاطب الناس، هذا أمر غير مألوف، بل إن سياق الكلام وظاهره لم على أن المراد به خطيب، لكنه كالأسد في قوته وفي إلقائه وفي كلامه ونظمه ونثره وشجاعته ماذا كذلك. نحن لم ننظر إلى الكلمة بمفردها، إنما نظرنا إلى مجموع الجملة وسياقها التي سيقت من أجلها. فأنت تكلم صديقا لك عن خطيب أنت حضرت عنده الخطبة ورأيته يخطب وأعجبت بخطبته، فقلت لصديق أو زميل لك رأيت أسدا يخطب، لا يمكن أن يفهم صديقك الأسد الحيوان المشهور. لذلك نحن لا نسلم أبدا على أن السلف صرف الكلام عن ظاهره هكذا بدون أدلة. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليل من الكتاب أو من السنة إما متصلا وإما منفصلا. الجواب الثاني أننا لا نسلم أن السلف أصلا صرف الكلام هكذا بدون دليل إما من الكتاب وإما من السنة، أو أن يكون الدليل متصلا في النص أو منفصلا عنه، وكلنا يعلم أن المتصل ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة والناس والبدل والحال، وأما المنفصل فهو يستقل بنفسه كالحس والشرع والعقل ونحو ذلك. فالنص قد يأتي فيه استثناء أو يأتي فيه شرط أو ينعت بنعت أو يكون حال، فكل هذه المتصلات تجعل النص أحيانا لا يجري على ظاهره بل يكون لمعنى آخر، أو أن يكون ثمة في النص ما هو مخصص له أو مقيد له أو ما يفهم من خلال معان كثيرة، كما ورد ذلك في نصوص الكتاب والسنة كثيرا. فالله جل وعلا قال للذين أحسنوا الحسنى قال وزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. ولأجل ذلك ما من نص صرف السلف ظاهره إلا لديه دليل من الكتاب أو من السنة متصلا كان أو منفصلا. أما هؤلاء فتحريفهم وتأويلهم لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا متصلا ولا منفصلا، بل ولا دليل كذلك عليه من العقل. ولأجل ذلك السلف لا يحرفون لمجرد الأهواء. قال: وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على رسال رسوله صلى الله عليه وسلم. السلف لم ينفوا نصوص الكتاب والسنة لمجرد أنها كما يزعم هؤلاء فيها مشابهة لله بخلقه أبدا، ولم ينفوا كذلك النصوص بحجة التفويض أو بحجة التجسيم أو بغيرها من الحجج والصوارف التي يظن هؤلاء أنها براهين وقطعيات، وفي حقيقتها أنها تحريف للنصوص عن ظاهره ومخالفة لما جاء عن الله وعن رسوله وخرق لإجماع سلف هذه الأمة سواء كان متصل أو حتى منفصل. فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره فليأتي هؤلاء بدليل واضح بين أن السلف صرفوا اللفظ عن ظاهره أو أولوه أو حرفوه. والمصنف هنا سيذكر لك بعض الأمثلة. حقيقة المصنف فقط ذكر الأدلة أي الأحاديث والأمثلة فقط، وإلا هناك كثير يعني في كلام السلف تجد أن بعضهم يأتي إلى كلام للإمام أحمد أو يأتي إلى كلام لبعض علماء أهل السنة يفهم منه التحريف أو التأويل فيزعمون على أن هذا منهج لأهل السنة والجماعة. المصنف هنا ذكر جملة من الأمثلة في الأحاديث، ولكن لهؤلاء أيضا شبه يشبهون بها كتمسكهم ببعض الألفاظ العامة لدى بعض علماء السنة خاصة قديما عندما لم يظهر أو لم يستقر الاصطلاح في بعض الألفاظ، فتجد أن السلف قد يعبر بلفظ معين فيزعمون على أن هذا تحريف أو تأويل أو صرف للكلام عن ظاهره. قال المصنف هنا: ونمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام تيمية من مجموع الفتاوى وقال: هذه حكاية كذب على أحمد. أولا أحبة الكرام، نبدأ بالأمثلة مثالا مثالا. المثال الأول قوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هذا الحديث أحبة الكرام من الأحاديث التي يستدلون بها على أن السلف أول هذا الحديث، وحرفوه ولم يؤمنوا بدلالة النصوص فيه، ويزعمون على أنه أحد الأمثلة الكثيرة التي أتوا بها والتي حرف السلف فيها النصوص. قال هنا الجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لحظة، لابد أن نشير إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن حقيقة النصوص التي يستدل بها المبتدعة وأهل الضلال على أنواع، فتارة يستدلون بأمور ثابتة دل النص على إثباتها إما آية أو حديث متواتر، ولكنهم أحبة الكرام يسيئون فهما ويسيئون كذلك الاستدلال ماذا فيه. وهذا كثير أحبتي الكرام، فهم لهم في التقعيد ولهم في القواعد في الاستنباط والفهم تختلف أصولهم وطوائدهم عن أهل السنة في أبواب العقائد، وإما أن يكون النص الذي يستدلون به غير صحيح أو غير ثابت ويستدلون به ويثبتونه. وهذا كثير أحبتي الكرام، تجد أن أهل البدع والضلال يستدلون بنصوص في الكتاب ونصوص كذلك بنصوص في السنة، وتكون الأحاديث باطلة، ويزعمون على أن أهل السنة إما حرفوا أو أولوا أو خالفوا ما جاءت به ماذا النصوص. قال هنا والجواب عنه أنه حديث باطل. إذا ثبت بطلان هذا الحديث فنحن أصلا لسنا بمحتاجين أصلا أن نجيب عنه، فإن القاعدة تقول أثبت العرش ثم انقش، فأنت أثبت أول ثم بعد ذلك حاول أن تأتي بماذا بما يدل على يعني نقضان ما أنت عليه في هذا النص. ولا شك على أن هذا معلوم أحبتي الكرام، التناقض في إثبات بعض الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة أو الموضوعة ونسبة تلك الأحاديث أو ما تضمنته إلى منهج السلف الصالح للأسف الشديد. قال هنا وقد أشار إلى أن الحديث باطل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت وانتهى، وعلى هذا فلا حاجة للخوض أصلا في معناه. هذا الحديث الذي ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وأشار إليه شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى وذكره الذهبي في العلل والأزرقي في أخبار مكة، ذكروا على أنه أصلا حديث باطل ليس له إسناد مشهور معلوم، بل إنه كذلك ليس موجودا حتى في دواوين السنة المشهورة، ونقل بعضهم أنه قول لابن عباس ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يصح حتى عن ابن عباس كذلك. لكن المصنف هنا ذكر أصلا لا نحتاج إلى الجواب عن هذه الشبهة لأنها معلومة الضلال والانحراف ومعلومة الزيغ والضلال، ولكن مع ذلك فالمصنف رحمه الله تعالى قال هنا كلمة جميلة، قال وعلى هذا لكن لا بد أن نشير إلى أجوبة بعض أهل العلم عنها. لكن قال شيخ الإسلام تيمية في رحمه الله قال والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال ومن تدبر اللفظ المنقول تبين أنه لا إشكال فيه، فإنه يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. أحبتي الكرام، الرد على هذا الحديث من عدة أوجه. أولا الوجه الأول كونه باطل، الوجه الثاني على فرض من قال في صحته أن هذا الحديث أحبتي الكرام لا شك على أنه لا يدل على أن الحجر صفة لله، فهو من المضاف المنفصل عنه كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. أحبتي المضاف إلى الله جل وعلا إما أن يكون عينا قائمة بنفسها فإضافتها إلى الله جل وعلا كإضافة ماذا كإضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه، وتقتضي لمن أضيفت إليه تشريفا وتعظيما كبيت الله وناقة الله والحجر الأسود يمين الله. الحجر الأسود أصلا مخلوق منفصل عن ذات الله جل وعلا، فإضافته إلى الله هي من باب إضافة ماذا المخلوق إلى خالقه، وتقتضي لمن أضيف إليه التشريف وماذا التعظيم، وهذه مسألة ماذا مهمة. هذا أولا. المسألة الثانية يعني وهو مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية أحبتي الكرام أنه لو أطلق فقال هنا قيد في الحديث قال يمين الله في الأرض فهو مقيد، لم يقل الحجر الأسود يمين الله، وإلا لتبادر إلى الذهن أنه يمين الله حقيقة، ولكنه قال في الأرض دل على أن المراد ليس الصفة إنما هي اليد اليمنى لله سبحانه وتعالى، وأنها هي اليد اليمنى لله جل وعلا. ثم لو قلنا أنها هي اليد اليمنى لله تعالى، معلوم أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات والأرض بيمينه، فلا يعقل أبدا أن تكون السماوات مطويات في هذا الحجر. قال المصنف هنا ومن تدبر هذا اللفظ تبين أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يقل يمين الله، فهنا قيد بكونه في الأرض، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم ماذا؟ المطلق، وهذا معلوم. لو قال يمين الله وسكت لأوهم بذلك أنها تكون فعلا يد الله جل وعلا حقيقة، ولكن لما قيد عرفنا بهذا التقييد أنه لا يراد منها اليد ماذا؟ الحقيقية. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح صافح الحجر أصلا، لم يصافح يمين الله جل وعلا، ولكنه شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يدل على أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم لكل ماذا؟ عاقل. لكن هنا قال فمن صافحه وقبله فكأنما، لم يقل فقد قبل الله، فهو من باب التشبيه، يعني من قبل الحجر، ما قال من قبل يد الله، قال من قبل الحجر أو صافحه فكأنما، الكاف هنا للتشبيه. فحاصل هذا أحبتي الكرام يدل على أنه ليس المراد أن من قبل الحجر فقد قبل يد الله تعالى أو صافحها، بل هذا لا يقول به من يعرف الألفاظ اللغة العربية ويعرف ماذا معانيها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه دعا إلى تقبيل الحجر، لم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بأن من قبله فقد قبل يد الله أو صافح الله، ولم يذكر العلماء أصلا على أن من يعني لم يذكر العلماء على أن المراد منه ماذا؟ منه يعني أن من قبل الحجر الأسود أو صافحه فكأنما قبل يد الله وصافحها. أحبتي الكرام لذلك العلماء لم يذكروا يعني هذا في أبواب الصفات، ولم يشيروا إلى هذا الحديث يعني إلى أنه من أبواب ماذا؟ من أبواب الصفات، ولم نجد من علماء السنة من ذكرها أصلا في الصفات ونحو ذلك. قال فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معقول لكل عاقل. فالحديث أولا ذكر على الحجر الأسود، ثم قال يمين الله في الأرض، ثم قال من صافح قوي الحجر فكأنما صافح الله وقبل يده. فالجملة الأولى والثالثة تدلان على أن الحجر ليس من صفات الله جل وعلا، وقد جاء مقيدا بالأرض، فبعد أن يكون هذا الحديث ماذا؟ من أحاديث الصفات. فضلا أحبتي الكرام على أن هذا الحديث أصلا في حقيقته غير ثابت وغير صحيح، ولا يحتج به أصلا على أهل السنة والجماعة، وضعفه أحبتي الكرام يغني عن الجواب ماذا فيه. وفق الله جميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.